هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: يقول أخي، يقول هل يجوز لي أن أتمنى الموت في هذا الزمن؟ تمني الموت إن كان لضر نزل بالإنسان في بدنه أو في ماله فإن ذلك مما نهي عنه، وإن كان العلماء تنازعوا في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، والأكثر ذهب إلى الكراهة، وهناك من ذهب إلى التحريم كالحافظ بن عبد البر، والقول بالتحريم أقوى من حيث ظاهر من حيث ظاهر الحديث، فإنه جاء في الصحيحين من حيث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت عند نزول الضرر، أي في بدن الإنسان أو في ماله. وإذا كان لابد من تمني الموت فيتمنيه مشروطا بهذا الشرط، إذا علم الله عز وجل أن في موته هو الخير فليمته، وإذا علم الله عز وجل أن في موته ليس بخير وأن الحياة أفضل له فيطيل عمره في طاعة الله. والإنسان إذا طال عمره في طاعة الله عز وجل هذا خير له من استعجال الموت، إذا طال عمره في طاعة الله فهذا خير له من استعجال الموت. وأما إذا تمنى الموت خشية أن يفتن في دينه فهذا مما يشرع، إذا تمنى الموت خشية أن يفتن في دينه، ما هو في دنياه، في دينه، فهذا مما يشرع. وفي حديث الدرجات اختصام الملأ الأعلى حديث ابن عباس الذي جاء في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما، وفيه من الدعاء الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ففي مشروعية ذلك. وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف تمني الموت خشية الفتنة، وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ وفي غيره لما اتسعت مملكته وكثر رعاياه وخشي من التقصير فيما أوجب الله عليه فتمنى الموت، ما هو من أجل الدنيا لكن من أجل الحفاظ على دينه، من أجل الحفاظ على دينه وإلا يحصل له تقصير وذنب جهة رعيته. وجاء ذلك عن جماعة. إذا الذي نهي عنه تمني الموت لضر نزل بالإنسان أي في بدنه أو في ماله، أما تمني الموت إذا ما نزلت فتنة من الفتن المتعلقة بالأديان وخشى على نفسه أن يفتن بتلك الفتنة فهذا مما يشرع. يقول: هل يجوز ترك السلام على المتكبرين؟ يجوز من باب الهجر، فإن الكبر كبيرة من كبائر الذنوب، الكبر كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث أبي هريرة في صحيح إمام مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن ينازعني في واحد منهما أدخلته النار. فالكبر كبيرة، والله يقول: فبئس مثوى المتكبرين. فلبئس مثوى المتكبرين، فهو كبير من كبائر الذنوب، وبه طرد إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفرعون استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهكذا اليهود ما تركوا الإسلام إلا من قبيل الكبر والحسد، فالكبر يصد عن الحق، فهو كبير من كبائر الذنوب، فإذا وجد متكبر فنصح وأبع إلا الكبر، فيجوز هجره تأديبا له إن كان ينفع الهجر فيه، إن كان ينفع الهجر فيه، وإذا كان لا ينفع فيستبر الإنسان بالنصيحة. يقول: ما حكم الجنب من تحية المسجد وسنة الوضوء؟ يشرع ذلك، فإن تحية المسجد لم تقيد بشيء، إذا دخل أحدكم المسجد كما حديث أبي قتادة في الصحيحين فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، ركعتين يدخل في ذلك ما إذا صلى ركعتين سنة الوضوء، أو صلى ركعتين في وقت الضحى وأراد صلاة الضحى، أو ركعتين من السنن الرواتب أو من الفرائض، كل ذلك يدخل. قال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة من البدع ومحدثات الأمور؟ المصافحة بعد الصلاة من البدع، كون الشخص يسلم من صلاته ويصافح من بجواره، كل ذلك من المحدثات، والوارد هو الذكر، بينتهي الإنسان من صلاته يذكر الله عز وجل. وبعد ذلك إذا التقى بشخص لم يلتقي به قبل الصلاة له أن يصافحه، إذا التقى بشخص لم يلتقي به قبل الصلاة فله أن يصافحه، أما أن تكون مصافحة شعيرة بعد السلام فهذا من البدع ومن المحدثات. يقول: ما حكم قول الجمعة مباركة؟ ليس لهذا أصل في السنة ولا في الآثار، لا أصل ذلك لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الآثار النبوية ولا في الآثار الواردة عن الصحابة ولا من جاء بعدهم من أئمة الإسلام، ولهذا عدها بعض العلماء من البدع، الشيخ الفوزان وفقه الله. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ وهل الحلق من الكبائر؟ حلق محرم بإجماع العلماء، لم يختلوا في ذلك، حلق اللحية محرم بإجماع العلماء ولم يختلفوا في ذلك، أي في حرمة حلقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعتائها، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، حزوا الشوارب وأوفروا اللحى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيثار اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرقوا اللحى، وقال: ربوا عثانينكم أي لحاكم، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في المال، فاتفق العلماء على حرمة حلقها وأجمعوا على ذلك، بل ذهب العلماء الحنابلة أن من تسبب في إزالة لحية شخص بحيث أنها لم تنبت بعد ذلك أن في ذلك الدية الكاملة، دية النفس 100 من الإبل، 100 من الإبل، ذهب إلى ذلك العلماء الحنابلة أن فيها الدية الكاملة، ليس مجرد الحلق، وإنما إذا تسبب في إزالتها بالكلية بحيث أنها لا تعود، أن في ذلك الدية الكاملة، دية النفس. ولعلنا قد أطلنا، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.